بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وفرج نبينا الكريم. اللهم صل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذا المستوى وفي كل مكان، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وخليلا وعينا حتى تسكن وأرض تطوع وتمتع فيها طويلا. جعلنا من أنصاره وأعوانه المستشهدين بين يديه وتحت لواء. كان السلام في جنود العفو والجاه. وصلنا إلى المقصد 20 في الحلم وضده السفه، وفيه 7 فصول. في بداية سيد الإمام في الفصل الأول يبين لنا معنى الحلم، وتقريبا نفس الكلام في السؤال، وأن الحلم من شعب اعتدال القوة الغضبية، والحلم من شعب الشجاعة ومن صنوف الشجاعة، وهو عبارة عن ملكة تحصل بها طمأنينة النفس. يعني أن الحنين يصل إلى مقام الطمأنينة، وهذه الملكة تساعد النفس على الوصول إلى حالة من الطمأنينة. ويقابله تفه، و التفه يعني الطيش والخفة في اللغة، والطيش والخفة يقابلهما السكون والصبر. ويقول الإمام لهم السكون والصبر ملكتان لا تخرجان النفس عن الحوصلة وتجعلانها متأقلمة مع الأمور غير الملائمة. يعني تقريبا نفس الكلام في السؤدة والتثبت، وهناك ارتباط بين الحلم والسؤدة والتثبت والصبر. فالإنسان إذا كان صبور لا يتزلزل في عندما تمر عليه أحداث لا تلائم طبيعته ولا تلائم نفسه وما تريده هذه النفس. ثم يقول سيد الإمام: ولعل التفاهة في الأصل هي خفة العقل. جسي هو خفيف العقل، يعني لا يثبت على رأي مثل ما ذكرنا أيضا في المتسرع. وحيث إن من لم يتمكن من حفظ القوة الغضبية يكون جاهلا وخفيف العقل، فأصدر عن خلاف الحلم بالتفاهة. لا أن معنى التفاهة جوهريا هو ضد الحلم، يعني التفي ترتبط بخفة العقل، في حين أن الحلم ملكة نفسانية يساعد الإنسان على الوصول إلى حالة من الطمأنينة. يقول سيد الإمام بأن والتثبت والصبر، ويقول سيد الإمام لا، التفي يرتبط بالجانب العقلي والجانب الإدراكي، هو الخفيف في إدراكه، وبالتالي يتقلب لا يثبت على رأي. فجعلت التفاهة في مقابل الحل من هذا الباب، لأن في تلازم بين بعض الحالات اللي يعيشها السفيه مع مقابلة للحالات التي يعيشها ماذا الحليم من حيث التثبت والسكون. في الفصل الثاني في بيان ثمرات القوة الغضبية، هنا السيد الإمام لعله في هذه المرة الثالثة في الكتاب يبين على أهمية ويؤثر على أهمية القوة الغضبية إذا كانت تحت تصرف العقل والشرع، وأنها من النعم الكبرى التي تحفظ نظام العالم وتحفظ بقاء النوع الإنساني. ولكن المهم هو عدم الإفراط والتفريط فيها، فلا فتورها يؤدي إلى خلل كبير في المجتمع وفي حكومة المدينة الفاضلة، وخمود هذه القوة يؤدي إلى التراخي والكسل وانتشار الطمع بين الناس، قلة الصبر والثبات، الفرار من الزحف، ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر، القعود عن الإقدام في موضع الضرورة، وغيرها من الرذائل التي تترتب على ضعف وفتور القوة الغضبية. فيجب أن لا نخلط بين الحلم والخمود، الخمود والفتور للقوة الغضبية للملكات الرذيلة والصفات غير الحسنة. وأحسن بيان هو ما بينه القرآن الكريم فيما يرتبط باعتدال القوة الغضبية، أن المؤمنين أشداء على الكفار رحماء بينهم. في الفصل الثالث يبين مخاطر انحراف القوة الغضبية، ولعله هذه المخاطر أشار لها سابقا أيضا، لأن الغضب يفسد الإيمان كما يفسد الخل العسل، لأن الإنسان عندما يغضب يصبح يطغى ويخرج تخرج الأمور عن سيطرته واختياره، قد يصل إلى هتك النواميس، هتك الأعراض، قتل النفوس المؤمنة. هذه فيما يرتبط في الجهة الفردية، وكيف أن الإنسان قد يخسر إيمانه ويفسد نفسه في الغضب وهيجان هذه القوة واشتعالها، وأيضا يؤدي إلى تفكك الأسرة في لحظات ودقائق. وهنا يذكر السيد الإمام تشبيه يذكر الحكماء للإنسان في حالة فوران الغضب، يقول أن الإنسان في حالة فوران الغضب يشبهه الحكماء بالكهف الذي اشتعلت فيه النار واحتقنت فيه زبانية الجحيم والتف فيه الدخان بعضه على بعض، فكل ما تلقي فيه حتى الماء يتحول إلى صورة نار ويزيد اشتعال فلا يفيد. ولذلك يؤكد السيد الإمام أنه في حالة فوران الغضب لا تحاول أن تعالج أمر من الأمور، لأنه سوف كل محاولة معالجة ونصيحة سوف تنقلب إلى اشتعال وتزيد اشتعال الغضب في الإنسان. ولذلك هنا يقول بأن الإنسان الغضوب الذي في هذه الحالة يكون في حال من التفاهة والجهالة والسبعية، أعمى وأصم، لا يدرك ولا يرشد ولا يدرك نصيحة، بل بالعكس كل نوع من الرشد والهداية والنصيحة يزيد من اشتعال الغضب عنده. ثم يقول سيد الإمام بعد بيان هذا التشبيه أنه القرآن الكريم استخدم هذا التشبيه لبيان واقع وحقيقة، وهي بيان حقيقة الغضب، وأنه في كثير من الأحيان هذه النار المشتعلة في نفس الإنسان بسبب الغضب هي نار حقيقية، نار حقيقية تحرق الإنسان، وهي لعل باطنها يعني باطن الغضب نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة فتحرق هذا الإنسان، لعلها مظهر لغضب الله سبحانه وتعالى. والإنسان يحترق بين هاتين النارين، النار الباطنية التي تأكل في وجوده وكيانه وقلبه وروحه، والنار الظاهرية تظهر على تغير يظهر في سلوكه ويصبح تبعي الطباع. وهذه النار الإلهية تحيط بالظاهر والباطن والعمق والصرح، يعني تقوم تحيط حاطة قيومية تقوم وجود الإنسان، ولذلك الإنسان لا يستطيع أن يواجه يعيش حالة من التبعية واقعا يتحول إلى صورة من التبعية، لكن في على يبقى محافظ على شكله أنه إنسان، لأن في هذه الدنيا لا تتلون الصور، لا تظهر باطن، الباطن يبقى باطن والظاهر هو ظاهر إنسان لكن باطنه شيء آخر، لكن يوم القيامة حيث تظهر السرائر والحقائق فإنه تظهر تبعية الإنسان، لا صلاة في حديث عن الرسول صلى الله عليه وآله يحشر بعض الناس على صورة تحشر عندها القردة والخنازير، لأن سبعية الإنسان بينا من قبل في دروس سابقة في نفس هذا الكتاب، لأن سبعية الإنسان ليست مثل سبعية الحيوانات، بل أشد سبعية، أشد سبعية من سبعية الحيوانات. طبعا أنه إذا تكامل يصبح أحسن من الملائكة، أيضا إذا تكامل يصبح أضل من الأنعام. فعلى الإنسان اليقظ المؤمن بعالم الآخرة أن يعالج نفسه بأي حيلة ورياضة، يعني يتخلص من هذه الحالة من الغضب والاشتعال السريع، ويطهر قلبه من هذه الرذيلة الخبيثة. فلو انتقل من هذه مع هذه الملكة لا سمح الله من هذا العالم، فإلى أن تشمله شفاعة الشافعين، يعني يتخلص منها النارية إذا انتقل وهو حقيقته نارية سبعية، فمو معلوم تشمله الشفاعة ولا لا. وإذا شملته فإنه سوف يتأثر بنيران وضغطات وشدائد هذه الحالة السبعية، ويمكن أن تمتد إلى امتداد عمر الدنيا، إلى أن آخر العلاج تأتي الشفاعة. وقد تناله الشفاعة وقد لا تناله، لأن الشفاعة لها شروط، ومن شروطها تناسب بين الشافع والمشفوع له، يعني أن يكون له نصيب وحظ من الولاية والتوحيد. وقد تصل النفس بسبب الغضب وهذه القوة النارية إلى أن تشتعل، يشتعل كان الإنسان بحيث أنه يحرق كل مرتبة من مراتب التوحيد والإيمان والولاية. لذلك الغضب يفسد الإيمان، يعني قد نخرج من هذه الدنيا ولم يبقى مرتبة من مراتب الإيمان تنجينا وتشفع لنا يوم القيامة. ويستفيد السيد الإمام بأن الشفاعة هي آخر العلاج من قول الرسول صلى الله عليه وآله: وأنا خبأت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي يوم القيامة. الشيخ أبادي، الشيخ العارف الشيخ أبادي، يقول تعبير الرسول صلى الله عليه وآله بالتخفئة والادخار لعله يستفاد منه أن الشفاعة هي آخر وسيلة يمكن التوسل بها بعد مرور مراحل وأزمان طويلة، بحيث آخر ما يمكن أن ينقذ الإنسان من نار جهنم هو شفاعتهم سلام الله عليهم. إذن حتى لو كان هناك احتمال أن ننجو بشفاعتهم سلام الله عليهم، إلا أنه أيضا هناك احتمال أن نبقى في العذاب والاحتراق في نار هذه القوة الغضبية إذا كانت مشتعلة وثائرة، نبقى لسنوات لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى. الفصل الرابع في بيان علاج الغضب، وتقريبا كلها ذكرها من قبل. هنا في هذا الفصل يقول الإمام أن العلاج غير ممكن وقت الاشتعال، وممكن أن احنا عندما يبدأ الغضب بالاشتعال في بداية اشتعاله نعطي معالجات مؤقتة، مثلا يغادر المكان الذي يسبب فيه الغضب، لحظة لا زال قوته العقلية تعمل والتفت أنه بدأ الآن بدأ يشتعل، فوش يصير؟ يترك المكان الذي يضغط عليه ويسبب له الغضب، يشغل نفسه بموضوع آخر ما يفكر بالمشكلة اللي تسبب له الغضب والثورة. أن يغير من وضعيته إذا ما يقدر يطلع، يشغل نفسه يفكر في شيء ثاني، يغير من وضعيته إذا كان واقف يجلس أو غيرها. إذا كان غضبه من ذي رحم، من ولده، من زوجه، من يعني من مقربين له، يمس رحمه مثل الرحم أيضا إذا مستسكنت يساعد على تخفيف الغضب. أيضا عندما يهدأ هذا الإنسان الغضوب يعالج، ممكن أن يعالج بالتخويف، تخويف من يوم القيامة، تخويف من حقيقة الغضب وأنها شعلة من نار الله سبحانه وتعالى، إحضار ناس يحتشم منهم، يستحي منهم، لأنه قد يعني عادة الإنسان لما يحضر أحد يستحي منه ويحتشمه، وكان غضبان في حضور هذا العظيم والذي يخجل منه، لا يشتعل، يضبط نفسه، يساعد هذا الحضور يضبط النفس. لكن يقول السيد الإمام: وربما هذا الاحتقان يحقن الغيظ، قد يؤدي إلى أمراض مهلكة، البدن ما يتحمل هذه القوة الغضبية فينهار. ولذلك لابد من معالجة الأسباب التي تهيج للتفه والغضب. وما هي هذه الأسباب؟ يقول حب الدنيا. الإنسان متى يغضب ويخرج من حالة التوازن والطمأنينة والاعتدال؟ عندما يشعر بأن هناك مزاحمات تمنع من الوصول إلى مشتهياته. التكالب على الدنيا كما يشبه الإمام علي عليه السلام طلاب الدنيا بالكلاب، إنما الدنيا جيفة والمتوافون عليها أشباه الكلاب. التكالب على الدنيا، يقول السيد الإمام، التكالب على الدنيا فوق حتى التكالب على الجيفة التي له. كيف الكلاب تتكالب وتتنازع على جيفة متعفنة نتنا؟ تكالب على الدنيا. قلنا من قبل أن تبعية الإنسان أشد من تبعية الحيوانات، لأنه مطلق في طلبه، سواء كان هذا الطلب للكمال أو كمالي أو تسافلي. ولذلك يقول السيد الإمام أنه حب الدنيا، حب الدنيا الذي يجعل الإنسان يتكالب عليها ويجعل يثور من أجل مشتهياته التي يشعر بأن هناك مزاحم ممكن أن يمنع من الوصول إلى ما يشتهيه. ولذلك حب الدنيا هو أصل وأم الأمراض، وجميع الخطايا والمعاصي تنشأ من حب الدنيا. فالعلاج الأساسي للقوة الغضبية بقطع المادة التي تغذيها وتبث فيها الحياة، وهي ماذا؟ حب الدنيا. الإنسان عندما يتساهل، يعني تصبح يتخلص ويتطهر من حبه للدنيا، فإنه يتساهل في المسائل الدنيوية، وبالتالي يحتفظ بطمأنينة النفس حتى لو فقد الجاه والمال والمنصب والرئاسة وغيرها، إلا أنه يعيش حالة من الطمأنينة والصبر والحل واستقرار النفس لقطعه هذه المادة. فكلها يعني السيد الإمام أخلاقيات تقريبا تدور مدار ترك حب الدنيا. الإنسان عندما يحارب حب الدنيا، حب النفس، فإنه يعيش حالة من الطمأنينة والثبات والقرب من جنود العقل. وأحسن علاج لقطع هذه المادة، كيف الإنسان يتخلص من حب الدنيا؟ يقول التفكر. تفكر في ماذا؟ تفكر في أحوال الماضي. لا تبقى لا المال لا الجاه لا المنصب لا الرئاسة، لا لن تبقى هذه المشتهيات لأحد. عمر الإنسان قصير في هذه الدنيا، خصوصا في القصص القرآنية، كيف أن هناك من طلب السلطنة والعظمة والمال والمنال، لكنه استفاد منها استفادة محدودة ثم تركها وذهب إلى القبر. والإنسان العاقل عندما يقارن يتفكر في أحوال الماضين، يتأمل في القصص القرآنية ليتيقظ، أيضا يقارن بين مقدار ما يعيشه في الدنيا وما يحتاجه في هذه الدنيا من احتياجات مادية، وما يحتاجه في الآخرة ومقدار حياته في الآخرة، كيف يجب أن تكون حياته الأبدية. أيضا التفكر في حال الأولياء الذين هم معلمون البشرية، كيف كانوا يعيشون، سوف يعيش حال من الانتفاض على مشتهيات النفس المادية والدنيوية. في الفصل السادس في بيان تحصيل ملكة الحلم، هنا السيد الإمام يؤكد على أنه لا يوجد شيء أو خلق من الأخلاق لا يمكن لنا أن نغيره مهما كان الإنسان متعلق بالدنيا فإنه يستطيع أن يتخلص من هذا التعلق، طالما أنه لا يزال حي في هذه الدنيا. ما دامت لم تفته الحياة في الدنيا، فلا بد أن يعرف قدرها، وأن قدر الدنيا في تحصيل الكمالات والفضائل. وغير ذلك لا قدر للدنيا، لا معنى إلى أن ينظر الإنسان إلى الدنيا بما هي موضوع لنفسه، وإنما هي طريق لتحصيل الكمال. ونظرة الإنسان إلى الدنيا هي التي تساعد أيضا على ماذا؟ على قطع مادة الفساد، ومادة الفساد التعلق بالدنيا وحب الدنيا. فإذا نظر إليها على أنها طريق للكمال، للكمالات الروحانية، وأن الله سبحانه وتعالى خلقه في هذه الدنيا لكي ينطلق منها إلى مراتب العلا، فيكون نظرة وغاية وهدفه هي العوالم الأرقى والأشراف، وأن يتقي الدنيا، يعني يضعها تحت قدميه، يتقيها أن لا تكون هي الهدف والغاية، ويتنزه، ينزه نفسه عن التلوث فيها. وهذا التنزه وهذه التقوى من الدنيا وعدم التلوث بها مقدمة لإكمال العمل، مقدمة لإكمال العمل. يعني أن الأعمال الروحانية والأعمال العبادية التي تقربنا من الله سبحانه وتعالى، إذا لم تكن منزهة من حب الدنيا، فإن هذا العمل يبقى ناقص، لا يصل إلى الغاية المطلوبة، لا يحقق التوحيد. طالما أنه لم تكتمل مراتب التقوى، وهي ترك غير الحق سبحانه وتعالى، والتنزه عن الشرك بتمام معاني، يعني حب الدنيا وحب الناس وإلى ذلك، فإنه لا يتحقق التوحيد الذي هو المقصد الأصلي من الخلق. فيبقى كل أعمال الإنسان تبقى ناقصة، فيها مرتبة ناقصة من مراتب التقوى، ولا يتحقق المقصد الأصلي من الخلق الذي أشار إليه الحديث القدسي: كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف، فخلقت الخلق لكي أعرف. ويقول السيد الإمام: ولقد ذكرنا سابقا أن جميع أسس الشرائع الحق على فطرتين، فطرة أصلية استقلالية هي فطرة العشق الكمال المطلق الذي هو أساس لحب الله سبحانه وتعالى، وفطرة استضلالية تبعية هي فطرة النفور من النقص الذي هو أساس التنزه والتقوى بمعناه العام والشامل. وجميع الأحكام الشرعية سواء كانت القالبية أو القلبية اتسف على هذين الأصلين الإلهيين المهمين، يعني الفطرة الأصلية فطرة العشق لله سبحانه وتعالى والكمال، والفطرة الاستضلالية فطرة التبعية فطرة النفور من النقص والتقوى والتنزه. وهذا يعتبر مبلغ مهم في أخلاق سيد الإمام، أن التقوى فطرة استضلالية، الأصل في الفطرة هي العشق والحب، حب الله سبحانه وتعالى. والآن نرجع إلى أصل المطلوب وهو طريق تحصيل ملكة الحلم. كيف نحصل ملكة الحلم؟ الفصل السابق قال لنا أن التحصيل يتم بالتفكر، التفكر في أحوال الماضي، في القصص القرآنية، في أحوال الأولياء وما إلى ذلك، في المقايسة بين الدنيا والآخرة، مقدار ما نعيشه في الدنيا ومقدار ما نعيشه في الآخرة. زين، هنا يعطينا أيضا طريق آخر، تفكر في النفس وعلاقة النفس بالبدن. النفس في وحدتها كل القوى، وأن النفس ظاهرة في بدنها، وأن البدن هو ظاهر النفس، ملك النفس، البدن هو ملك النفس، والنفس والروح هي ملكوت البدن، يعني الظاهر هو الباطن والباطن هو الظاهر. فكل ما تغرسه في مملكة نفسك فإنك ماذا؟ سوف تراه في ظاهرها، وكلما تحركه في الظاهر وتتمثل به في الظاهر فإنه سوف ينغرس في الباطن، لأن الظاهر هو الباطن حقيقة واحدة ولذلك هنا يعطينا طريقة آخر عملي لتحصيل ملكة الحلم وهو التحلم. فتغيير الصورة الظاهرية إلى الروح يعني تغيير البدن، فتظهر كأنك حليم، تتكلف التحلم، وهذا التكلف ينتهي بك إلى الحلم لأنه يحرك الفطرة، لأن الحلم هو أوفق وأنسب إلى الفطرة. ولذلك هو طبعا هذا يحتاج إلى مواظبة، إلى مراقبة للنفس، وأنه في كل مرة النفس يهجم عليها نار الغضب تتحلم وتواظب وتراقب. ولذلك يقول أمير المؤمنين عليه السلام: إن لم تكن حليما فتحلم، فإنه قل من تشبه بقوم إلا وأوشك أن يكون منهم. الفصل السابع والأخير في ذكر فضائل الحلم عن طريق النقل. السيد الإمام يقول أن الحلم من أسماء الله سبحانه وتعالى. القرآن الكريم نسب الحلم إلى نسب الله الحلم إلى نفسه في القرآن، مثلا: إنه كان حليما غفورا، إنه كان عليما حليما. الحلم من الأوصاف الكمالية، وطالما أنه من الأوصاف الكمالية هو من جنود الرحمن ومن جنود العقل، لأن جنود الحق والرحمن هي ظله سبحانه وتعالى، وظل الشيء ليس مباينا له مباينة عصبية. يعني يقول له من جنود الرحمن ومن جنود العقل، يعني أنه لا تنعزل عنه مباينة عصبية، يعني مو منفصلة عن صفاته، وإنما هي ظله، هي ذاته، وإنما يباين مباينة وصفية، يعني وصف وذات. الآن ما في الوصف ليس منعزلا عن الذات مثل أي موصوف ينعزل عن وصفه. زين، في الماديات الوصف منعزل عن الموصوف، ولكن في المجردات المباينة بين الوصف والموصوف ليست مباينة انعزال، وإنما مباينة عينية، مباينة في عين العينية، مباينة وصفية تتفاوت بالكمال والنقطعين لها. هذه الأوصاف العلم القدرة تختلف في من جهة ماذا؟ من جهة التمايز العلمي، يعني مفهوم العلم غير مفهوم القدرة. ولكن في بالنسبة لله سبحانه وتعالى كل هذه الأوصاف هي ماذا؟ هي ذاته، ليس تباين وصفي وليس عزلي. وقد عبر القرآن الشريف عن هذا المعنى العرفاني الدقيق والحقيقة البرهانية الثابتة بالآية والعلامة. أيضا وصف نبي الله إبراهيم عليه السلام بأنه حليم، وذكر في الروايات أن الله سبحانه وتعالى يحب الحيي الحليم، وفي رواية أخرى عن رسول صلى الله عليه وآله أنه قال: والذي نفسي بيده ما جمع شيء إلى شيء أفضل من حلم إلى علم. وليعلم أنه قد تبين في الفصل الثالث من المقصد العشرين كون الحلم من الأمور الفطرية. آخر شيء ينبه سيد الإمام أن الحلم من جنود العقل والرحمن، والسفه على خلاف الفطرة المخمرة، ومن جنود إبليس والجهل. لذلك لم نعقد له فصلا مستقلا هنا، لأن بيناه في الفصل الثالث من الفصول التي مضت. والله يعطيكم العافية، أنتم جميعا. صلى الله على محمد وعلى محمد.